الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الوحشي على غزة ويرتكب مجازر جديدة تسفر عن عشرات الشهداء. عشر منظمات دولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 9 عسكريين جدد في غزة، 4 منهم ضمن قوات النخبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قالت الأمم المتحدة إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، وإن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في القطاع. وأكدت المنظمات الدولية أن قرابة 1 مليون طفل في غزة هجروا من منازلهم قسرا، مشيرة إلى تفرق عائلاتهم بفعل العدوان الصهيوني المستمر منذ 2.5 شهر. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى كمال عدوان بشمال غزة خرج عن الخدمة وأجلي مرضاه بسبب قصف الاحتلال، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعرض الخدمات الصحية في القطاع لمزيد من المخاطر. كشفت دراسة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع العدوان الإسرائيلي المتواصل وتجديد الحصار على القطاع. وبينت الدراسة أن 98% من سكان القطاع يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، كما أن 71% منهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، فيما يضطر 64% لتناول الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد جوعهم. وأضافت الدراسة أن الأزمة الإنسانية تنسحب أيضا على انتشار الأوبئة والأمراض في ظل نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية واستهداف الاحتلال للمنظومات الصحية. وللمزيد بشأن آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من هناك.
الأجواء متوترة ولا زالت متوترة حتى هذه الدقيقة، حيث استهدف الطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة شاهين في منطقة البريش، وعلى إثر هذا الاستهداف انتشل عدد من الشهداء والإصابات، وصل البعض منهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى، والبعض الآخر وصل إلى مستشفى العودة في منطقة النصيرات. بالإضافة إلى استهداف أو يعني في ليلة الأمس استهدفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة زعرب والذي كان يأوي عددا من النازحين الفلسطينيين من مناطق غزة ومن مناطق خان يونس، وعلى أثر هذا الاستهداف استشهد العشرات من المواطنين الذين كانوا موجودين في هذا المنزل، من بينهم الزميل الصحفي عادل زعرب، ليرفع عدد الصحفيين بذلك إلى أكثر من 96 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 73 يوما. في هذه الأثناء أيضا طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا آخر في منطقة رفح يعود لعائلة عبد العال وعدد من المنازل في منطقة خان يونس، وعلى إثر هذا هي الاستهدافات بخان يونس في منطقة بني سهيلة والاجتياح البري هناك. وصل أعداد من الشهداء والإصابات أيضا إلى مستشفى الناصر، لا إحصاءات لا أرقام دقيقة، هناك صعوبة في إحصاء عدد الشهداء التي تصل إلى المستشفيات بسبب تتالي الأحداث مباشرة وبسبب تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في مناطق شمال قطاع غزة، في مدينة غزة وفي مدينة أيضا شمال قطاع غزة. وفي الجانب الآخر لازالت المقاومة الفلسطينية يعني تدك حصون الاحتلال الإسرائيلي ومحاور تقدمه في كل المناطق بخان يونس وبغزة وبشمال غزة. وفي الأمس اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 7 من جنوده خلال 24 ساعة، ليعترف صباح اليوم بمقتل الجندي 8 خلال 24 ساعة، وليرفع عدد جنوده القتلى المعترف بهم منذ العملية البرية إلى 130 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا على أرض غزة خلال العمليات البرية وخلال الاستهداف الفلسطيني المقاوم لدبابات وآليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أكثر من محور من محاور قطاع غزة.
دعت 10 منظمات دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع الذي يشهد حربا يشنها الكيان الصهيوني. بدوري أعلنت منظمة الطوارئ الدولية أن غزة هي بلا شك المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. من جهتها وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع بأنه ميؤوس منه في مستشفيات غزة المكتظة، وقالت إن ربع المرضى الذين تعالجهم المنظمة هم من الأطفال دون 12 ونصفهم أقل من 18 عاما وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. استهدفت كتائب القسام عدة آليات وشاحنات لجيش الاحتلال الصهيوني بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف التاندوم في بيت لاهيا وخان يونس محققة إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. هذا وتعرضت قوة إسرائيلية راجلة كانت متحصنة بأحد المباني لهجوم شنه مقاتلو القسام بالعبوات والقذائف، ثم اشتبكوا معها من نقطة صفر وأجهزوا على جميع أفرادها. وفيما دك المقاومون حشود الاحتلال المتوغلة شمالي مدينة خان يونس بقذائف الهوان، استهدفت قوة راجلة للاحتلال الشرقي المدينة بعبوات مضادة للأفراد. بدورها نجحت سرايا القدس بقنص جنديين صهيونيين بحي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت تجمعات عسكرية للصهاينة في منطقة جحر الديك. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 9 عسكريين من قواته، 4 منهم من النخبة في الساعات الماضية خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وبهذا الاعتراف ترتفع حصيلة قتل الجيش الصهيوني منذ بداية التوغل البري في غزة إلى 132 عسكريا، ومنذ إطلاق عملية طوفان الأقصى إلى 465 قتيلا بحسب إقراره الرسمي. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقريرا أشارت فيه إلى الفخ الذي نصبته المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في غزة وفشل حكومة نتنياهو في القضاء على قادة حماس كما زعمت. فجرت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم منزل عائلة أسير فلسطيني في بلدة عقربة جنوب نابلس بالضفة الغربية وسط مواجهات أصيب خلالها 14 شخصا وتم اعتقال عدد من الشبان. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، كما اقتحمت بلدة قراوت بني حسان في سلفيت ودهمت منازل واعتقلت عددا من سكان البلدة. وفي رام الله انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحامها حي المصايف حيث حصلت مسجد الإسراء خلال اقتحامها الحي، كما أصابت شابا بالرصاص المطاطي. طلب رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب المرتكبة من قبل جيش الاحتلال في غزة. راموفوزا أكد في تصريحاته أنه قدم الوثائق اللازمة بهذا الخصوص، وقال إن المحكمة الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما طلب راموفوزا من المحكمة العمل وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها، معتبرا هجمات كيان الاحتلال الوحشي على المدنيين في القطاع انتهاكا سافرا للقانون الإنساني والدولي. وأخيرا أطلقت قوات حزب الأصلية صواريخ على مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على استهداف الجيش الصهيوني مراسم تشييع أحد الشهداء في بلدة عيت الشعب جنوب لبنان. وقر الإعلام العبري بسقوط 4 صواريخ على المستوطنة مؤكدا أن صاروخا أصاب باحة أحد منازل المستوطنين. قوات حزب الله كذلك استهدفت منصتين للقبة الحديدية شمال مستوطنة كابري بقذائف المدفعية محققة إصابات دقيقة، كما أطلقت نيرانها بشكل مباشر نحو الجليل الأعلى لتدوي صافرات الإنذار في مستوطنات ديشون والمالكية ويفتاح وريموت نفتالي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند الخامسة والدقيقة 14 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 5:22، أما عند 5:36 نقدم إليكم دواوين الولاء. معارج النور تستمعون إليها عند 5:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة. من أدب المقاومة تقدم إليكم عند 6:15، وبعد ذلك تستمعون إلى قبسات من سيرة المصطفى. عند 6:41 نقدم إليكم شرفات زاهرة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. حلوين. في البداية سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو أطع والديك. نعم يا أصدقاء، أحسنتم، أطيعوا والديكم. أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشطة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. تعرفون أن علينا أن نسمع كلام والدينا ونطيعهما، لكن هل تعرفون ماذا يمكن أن يجري لنا لو لم نسمع كلامهما؟ تعالوا لأخبركم بما جرى لي عندما لم أسمع كلام أمي. لكن قبل أن أخبركم بما جرى، سوف أطرح عليكم ماذا؟ أحسنتم يا أصدقاء، سوف أطرح عليكم الحزورة. الحزورة التي تقول: يأتون في الليل دون دعوة ويهربون في النهار دون ذنب، فمن هم؟ هل عرفتم الحل؟ فكروا جيدا لتعرفوا الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوانها هو الببغاوات وقصر الملك. تعالوا معنا يا أصدقاء إلى تمثيلية اليوم.
كان يا ما كان، كان في قديم الزمان في غابة كبيرة مليئة بالأشجار العالية والنباتات الغريبة والأزهار الملونة البديعة. كان يعيش فوق أحد الأشجار العالية عدد من الببغاوات على إحدى فروع الشجر العالي المرتفع. نعم أحبتي، كانت الببغاوات جميلة وألوان ريشها زاهية وملونة وبديعة.
هل أنت مستعد لكي نطير معا فوق الأشجار؟
أجل، بالمناسبة هل رأيت قصر ملك المدينة؟
قصر ملك المدينة؟ كم يعجبني القصر. أجل، اليوم سنذهب إلى القصر.
ولكن لا يمكننا أن نحلق فوق القصر وإلا سيرموننا.
حسنا، هيا لنذهب. هيا.
نعم أيها الحلوين، في صباح يوم جميل آخر استيقظ الببغاوات استعداداً للخروج للبحث عن طعامهم، وأيضا لمشاهدة قصر الملك من بعيد. وفي نفس اللحظة كان هناك صياد في الغابة، فشاهد عش الببغاوات فوق الشجرة العالية.
حسنا، سأصطاد هذه الببغاوات وسأجني من ورائها أرباحا كبيرة.
نعم أيها الأحبة، قرر الصياد أن يصطاد الببغاوات، ولم يشعر الببغاوات بالصياد الذي يراقب تصرفاتهم من بعيد، فقد كان الصياد قد وضع شباكه فوقهم دون أن يشعروا. وفجأة اصطاد الصياد الببغاوات بمكر ودهاء.
الويل لنا، الويل لنا، لقد وقعنا أسارى بيد الصياد. ماذا نفعل يا إلهي؟ الويل لنا.
كنا نتمنى أن نعيش في قصر الملك، وإذا بنصرنا سجناء بيد هذا الصياد الظالم.
تستعجلوا، ربما يكون خير ما في النهاية.
أي خير تقصده أيها الببغاء العجوز؟ أي خير وحكمة في صيدنا؟ إما أن نقتل أو نسجن في أقفاص يصنعها البشر.
نعم ماذا نفعل؟ نعم من الآن يجب أن نعيش مع البشر ونتكلم بكلامهم.
اصبروا اصبروا يا إخواني، الصبر مفتاح الفرح.
الصياد بوضع الببغاوات في قفص جميل، نعم أحبتي، ثم ذهب بهم إلى الملك، ثم قال للملك:
انظر يا سيدي، انظر إلى هذا الزوج الجميل من الببغاوات، انظر إليها، انظر إليها،
كم إنهما رائعان. نعم أشتريهما.
أيها الحراس، ادفعوا للصياد ما يريده من الأجر. أيها الحراس، عليكم بتصميم قفص كبير جدا من الذهب لكي يوضع به الببغاوات الجميلة. شكرا أيها الصياد، شكرا.
عفوا يا مولاي، عفوا.
اهتموا بهذه الببغاوات وأطعموهم من أفضل الأطعمة والفواكه اللذيذة بالمملكة. هيا.
طيب أيها الحلوين، عندما سمع الببغاوات بالأوامر التي ألقاها الملك على حراسه فرحوا كثيرا، لأنهم لم يبحثوا في صباح كل يوم على الطعام، وفرحوا أيضا لأنهم بالقرب من الملك. وقد صدق قول الببغاء العجوز لهم إن الصبر مفتاح الفرج، والحال لن يدوم والشدة ستزول. نعم أيها الحلوين، وظل الببغاوات في كل يوم ببعض الحركات التي تضحك الملك حتى يكون دائما سعيدا بهم، ويقدم لهم أفضل أنواع الطعام من الفواكه اللذيذة الطازجة. نعم أحبتي،
الحلوين، من منكم يعرف حان الآن موعد بث ماذا؟ أها، أصدقاؤنا الذين يتابعون البرنامج دائما يعرفون بأن حان موعد بث ماذا؟ حان موعد بث الأنشودة، الأنشودة الجميلة. هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في محكم عين ضاءني غجاء الوحي بتبياني، وغضى ربك بالإحزان لهما فهما رمز الحب. في محكم عين ضاءني غجاء الوحي بتبياني، وغضى ربك بالإحزان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ولساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ولساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
لهما أخفض دون حمد لي بالغول أب وبالفعل، وبلا من وبلا بغي فرضهم في الدنيا حسبي. لهما أخفض دون حمد لي بالغول أب وبالفعل، وبلا من وبلا بغي فرضهم في الدنيا حسبي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أمي يا لفظا أهواه، ما كنت وجودا لولاه، وهريجا قد فاح شذاه كنسيم في الجنة عذبي. أمي يا لفظا أهواه، ما كنت وجودا لولاه، وهريجا قد فاح شذاه كنسيم في الجنة عذبي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أبتي يا نغما بلساني، يا دفء يسكن جداني، يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب. أبتي يا نغما بلساني، يا دفء يسكن جداني، يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي. كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أمي وأبي،
أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار. ذات يوم يا أصدقائي خرجنا مع أمي للمتنزه، وعندما أردت اللعب بقيت أختي سناء قرب والدتي، فقالت لي أمي:
نداء لا تبتعدي عنا كي لا تضيعي.
ولعبت قريبا منهم، ثم شاهدت أطفالا يلعبون بعيدا، فذهبت لألعب معهم لعبة الجري. وبينما كنت أجري ابتعدت كثيرا وتلفت حولي فلم أرى أحدا، فبقيت واقفة هناك ولم أعرف ماذا أفعل. سوف أقول لكم يا أصدقاء ماذا فعلت بعدها، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وهو يسأل والده الذي يعرف كل شيء في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
وعدتني يا أبي أن تحدثني اليوم عن الطيور المهاجرة.
نعم يا ولدي أحمد نعم، وأنا عند وعدي. ماذا تريد أن تعرف عنها ها؟
أولا لماذا تهاجر الطيور؟
يا ولدي أحمد، ليست كل الطيور تهاجر، بل بعضها.
ولماذا؟
تلك أنواع من الطيور تعيش في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي فصل الشتاء وعندما تنخفض درجة حرارة الجو تدفعها غريزتها إلى مغادرة هذه المنطقة إلى مناطق دافئة على بعد آلاف الكيلومترات.
وإلى متى تبقى في تلك المناطق يا أبي؟
تبقى يا ولدي فيها حتى انقضاء فصل الشتاء، وعندها تلهمها غريزتها بالعودة ثانية إلى موطنها الأصلي.
وكيف تهتدي إلى مقصدها يا أبي؟
تنتقل الطيور المهاجرة يا ولدي باستخدام علامات سماوية من الشمس والنجوم والحقل المغناطيسي للأرض، وكذلك الخرائط الذهنية.
وكيف تقطع تلك المسافة الطويلة دون أن تتعب؟
في الحقيقة يا أحمد، إن الطيور المهاجرة لديها محطات استراحة حيث تتوقف في الطريق وتبقى مدة في بحيرات أو حقول أو مستنقعات، وبعدها تستأنف طريقها نحو مقصدها.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أنا فرحة جدا عندما أسمع بأنكم بخير. أخبرتكم يا أصدقاء بأننا خرجنا إلى المتنزه مع أمي وأنها نصحتني بعدم الابتعاد عنها. لعبت مع أطفال هناك، وبينما كنت أجري ابتعدت كثيرا وضعت. نعم يا أصدقائي، تهت. عندها تذكرت أن المعلمة قالت لنا:
إذا ضعتم في أي مكان فاستعينوا بالشرطة أو رجال الحراسة.
نعم يا أصدقاء، بينما كنت أبحث عن رجل حراسة اقترب مني رجل وسألني: هل أنت ضائعة؟ خفت منه وابتعدت مسرعة، وعندما شاهدت أحد الحراس ركضت نحوه وأخبرته أنني تائهة، فأخذني إلى مقر الحراسة في المتنزه وذاع اسمي عبر مكبر الصوت. بعد قليل جاءت أمي وسناء وأخذاني معهما وأنا أبكي وأعتذر من أمي، لكن وعدتها يا أصدقاء، وعدت أمي أن أسمع كلامها دائما. أصدقائنا الحلوين، هل تريدون أن أكرر عليكم الحجورة؟ حسناً، على الرحب والسعة، أكيد سأكررها. حجورتنا تقول: يأتون في الليل دون دعوة ويهربون في النهار دون ذنب، فمن هم؟ هل تريدون توضيحاً؟ ماذا قلتم؟ تريدون أن أشرح لكم؟ ها؟ لا 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 لا، الحجورة الفجورة سهلة وبسيطة جدا، وأرجو منكم أن تفكروا جيدا حتى أنتم بأنفسكم تصلوا إلى الجواب الصحيح إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، إن من لم يطع والديه ويسمع كلامهما فإنه يتعرض للمشاكل، فلا تفعلوا مثلي يا أصدقاء. إذا طلب منكم أبوكم أو أمكم أن تلعبوا قريبا منهم فابقوا قريبين كي لا يصيبكم سوء. أصدقائنا الحلوين، لنذهب إلى صديقتنا نرمين التي تريد أن تعرف كل شيء، والتي تذهب يوميا إلى جدتها لتستمع منها إلى مواضيع مختلفة. تعالوا لنستمع إلى نرمين وحديث جدتها في فقرات دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين، أهلا بك يا حفيدتي.
جدتي.
نعم.
لماذا نحن نتعرف على مدن مختلفة؟ ما هي الفائدة من هذا الأمر؟
يا عزيزتي نرمين، إن لهذا الأمر فوائد عديدة، منها أن الإنسان يتعرف على ثقافات مختلفة ويكتسب الكثير من التجارب من حياة الآخرين ويستفيد منها في حياته.
شكرا يا جدتي على هذه الإجابة، وأنا سأذهب إلى الدولاب الآن كي أحرك.
حسنا يا حفيدتي، تفضلي تفضلي.
كرة حرف السين سقطت من الدولاب يا جدتي.
عزيزتي، إنه الحرف الذي تبدأ فيه كلمة السامع والسلة يا نرمين، وأنا سأتحدث لك عن مدينة معروفة بالأرض الخضراء في إيران.
وهل هذا يعني أن في هذه المدينة الغابات الكثيرة والأشجار المنوعة؟
نعم نعم بالضبط يا نرمين، إنها مدينة ساري، مركز محافظة مازندران. مدينة جميلة بطبيعتها الرائعة، أشجارها كثيرة ومرتفعة جدا، وغاباتها كثيفة، هواؤها معتدل وأجواؤها ممطرة في غالبية أيام السنة.
يا سلام على الأرض الخضراء، مدينة ساري.
مدينة ساري مدينة ساحلية تقع على ضفاف بحر قزوين، فسواحلها جميلة جدا، وفيها الكثير من المراكز السياحية التي يزورها الكثير من السياح الإيرانيين وغيرهم. كما أذكر أن لمدينة ساري غابات عديدة وجبالا مرتفعة، وهي أيضا مركز لزيارة محبي الطبيعة.
إنه رائع يا جدتي.
عزيزتي نرمين، غالبية سكان هذه المدينة يعملون في الزراعة وتربية المواشي والدواجن، ومنتوجاتهم غالبا ما تكون مواد غذائية وفواكه والأرز، وإن تعامل أهل المدينة مع السائحين جميلا.
يا لهم من أناس طيبين.
كما أقول لك يا نرمين، إن مدينة ساري يوجد فيها بعض الآثار والمباني التاريخية، مثل كهف هوتو وكهف كمربند، والتي تشير إلى قدمة هذه المدينة تاريخيا.
شكرا جزيلا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
وشكرا لك يا عزيزتي نرمين.
أصدقائنا الأذكياء، هل وصلتم إلى الجواب الصحيح؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ نعم، أحسنتم يا أصدقائي الحلوين، أحسنتم يا شطار. حزورتنا كانت تقول يأتون في الليل دون دعوة ويهربون في النهار دون ذنب، فمن هم؟ من هم يا ترى؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أحسنتم، إنهم النجوم. النجوم يا أصدقاء، النجوم يظهرون ليلا ويختفون نهارا. أقول بارك الله بكل من وصل إلى الجواب الصحيح. حلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله.
السبيل إلى الإله الأوحد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة مهند العقابي. بتاريخ 10 حزيران 2014 للميلاد، يوم سقوط الموصل، كتب الحاج المهندس رسالة إلى جميع القيادات الجهادية يطلب منهم أن يلتحقوا جميعا بمقر الجادرية، علما أن هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها الحاج المهندس يرتدي الزي العسكري. عقد الاجتماع وبدأ الحاج المهندس بتوزيع الأدوار العسكرية وعرفني أمامهم بمسؤول الإعلام. حينها لم تكن الفتوى المباركة قد صدرت بعد. في مساء هذا اليوم وصل الحاج قاسم سليماني برفقة الشيخ قيس الخزعلي إلى مطار بغداد الدولي بعد ساعات من سقوط الموصل. ما إن وصل الحاج قاسم حتى عقد اجتماعا أمنيا مع قادة الفصائل. لم يطل الاجتماع كثيرا، حيث إنه على الفور طلب الحاج قاسم من القادة الجهاديين التوجه مع قواتهم نحو قضاء سامراء. كان الهدف الأول للحاج قاسم سليماني هو الحفاظ على قضاء سامراء وتأمين مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام. التقيت الحاج سليماني وكان هذا هو اللقاء الأول. عرفني له الحاج المهندس بمسؤول الإعلام، رحب بي كثيرا وسألني عن اسمي، قلت له مهند. بقي يردد اسمي لأكثر من 3 مرات، مهند مهند مهند، وهذا من أجل أن يحفظ اسمي. قال لي: ماذا تريد أن أقدم لك في مجال الإعلام؟ قلت له: نحتاج إلى بعض الإمكانات. قال لي: تواصل مع الشيخ كريميان رئيس اتحاد التلفزيونات والإذاعات الإسلامية. منذ اللقاء الأول رأيت الحاج المهندس مهتما كثيرا بالحاج قاسم سليماني، حيث كان الحاج قاسم هو من يترأس الاجتماعات العسكرية، بينما كان الحاج المهندس واحتراما للحاج قاسم لا يتحدث في شيء ويبقى مستمعا له فقط. تعلمون جيدا، عندما نأتي لأي مكان ونسلم نبدأ بالسلام والمصافحة من اليمين، لكن كان الحاج المهندس يقول: ابدأوا بالسلام من الحاج قاسم حتى وإن كان جالسا من اليسار، من هناك ابدأوا سلامكم احتراما له. الحاج فالح الخزعلي. حين سقطت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى أصبح هناك جو من الانكسار. كان الإعلام العربي ينقل صور انكسار القوات الأمنية العراقية كما يبث عشرات اللقطات حول حرق آليات الجيش وترك السلاح والرتب العسكرية في شوارع الموصل، وبسبب هذا الإعلام الممول بدعم إرهاب داعش ضعفت الروح المعنوية لدى بعض ضباط ومراتب الجيش العراقي حتى أصبح الانكسار يخيم على الجميع. لكن حضور الحاج قاسم سليماني والفتوى المباركة حولت تلك الهزيمة إلى انتصار. بفضل الحاج قاسم والسلاح الإيراني كما وبحضور آلاف الشباب العراقيين تغيرت المعادلة من مدافعين عن بغداد إلى مهاجمين منتصرين محررين للمدن محافظين على أرضنا وعرضنا. أنا كنت أستمع إلى وزير الدفاع العراقي آنذاك حين قال: لا نمتلك في مخازن وزارة الدفاع أكثر من 21 صاروخا فقط. تخيل أنت حجم الكارثة عندما تعرف بأنك لا تمتلك سوى هذا العدد من الصواريخ، وثلث العراق ساقط بيد أناس إرهابيين لا يعرفون من الرحمة شيئا. حين كنا نستمع لأرقام وزير الدفاع عن السلاح والذخيرة كنا نشعر بالرعب الحقيقي، وبينما نحن في حيرة من أمرنا جاءنا الحاج قاسم إلى بغداد محملا بالسلاح والذخيرة وهو يقول: لا تهتموا للسلاح والذخيرة، فأنا أوعزت لقادة الحرس الثوري ووزارة الدفاع بإرسال عشرات الطائرات المحملة بالسلاح والذخيرة. أقسم لكم بالله كنا نشعر كأننا كنا في صحراء قاحلة أنهكنا العطش، وجاءنا الحاج قاسم والسلاح الإيراني كقربة ماء باردة أعادت لنا الحياة. لو أردنا الآن أن نضع قيمة لتلك القربة من الماء فبماذا نقيمها؟ صورتان لا تفارق مخيلتي: وجه الحاج قاسم بيننا في كل معركة، وتلك العبارة التي كتبت على حاويات السلاح والذخيرة المستخدمة في حربنا مع العدو: ساخت إيران، أي صنع في إيران. شهادة السيد ألف دال. منذ الاجتماع الأول مع القيادة العراقية وبعد ساعات من سقوط الموصل تكفل الحاج قاسم بإيصال السلاح والذخيرة للقوات الأمنية وفصائل المقاومة. حينها لم يكن الحشد الشعبي موجودا بعد. وبعد 24 ساعة من عقد الاجتماع الأول وصلت إلى مطار بغداد الدولي عشرات الطائرات الإيرانية المحملة بأنواع الأسلحة وأطنان من الذخيرة، ولم تخل الطائرات من الأمور التي يحتاجها المقاتلون. كنت برفقة الحاج قاسم حين اتصل بقادة الحرس الثوري والجيش الإيراني وطلب منهم فتح جميع أبواب مخازن السلاح وإرسال أكبر عدد ممكن من السلاح والذخيرة للعراق.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني،